بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: كيف تعين الزوجة زوجها على طلب العلم الشرعي إذا كان لديه فطور وكسل عن تحصيله؟
الحمد لله رب العالمين. أولا جزاها الله خيرا تلك الأخت التي تبعث بهذا السؤال الذي يمثل هما عندها، وهي أن زوجها صار عنده فطور في طلب العلم. نعم هذه الأخت المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في أخواتنا، وأن يرزق أخواتنا جميعات الحرص على العلم النافع وتشجيع الأزواج. فوالله ثم والله أيتها الأخوات، والله لا يحسن أخلاق الأزواج إلا بالعلم، والله لا تجدين في زوجك الرقة والعطف والحنوة إلا بالعلم النافع. إن العلم أيتها الأخوات هو الذي يهذب الأخلاق، وهو الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، وهو الذي يصحح الإنسان مساره في الحياة. فكل فضيلة إنما هي نتيجة للعلم، إي والله كل فضيلة. فما رفع إنسان الظلم عن نفسه إلا بالعلم، ولا عبد ربه على بصيرة إلا بالعلم، ولا اعتقد اعتقادا صحيحا إلا بالعلم، ولا رحم أبويه إلا بالعلم، ولا راعى جاره إلا بالعلم، ولا اتقى الله عز وجل في بيعه وشرائه إلا بالعلم، ولا عرف حق الراعي عليه إلا بالعلم، ولا والله عرف حق العلماء إلا بالعلم. ما عرف حقا من باطل، ولا سنة من بدعة، ولا توحيدا من شرك إلا بالعلم. فاللهم ارزقنا علما نافعا. فلهذا نجيب أختنا بأنه إذا كان لدى زوجك من الفطور ما لديه، ذكريه بفضيلة العلم، اقرأ عليه. إن كان زوجك لا يسمع منك كلاما كثيرا مثلا، أو كنت عاجزة أن توصل إليه فضيلة العلم بالأدلة، فانتقي كتابا من كتب أهل العلم، وهي كثيرة جدا في فضائل العلم وهمة السلف في الطلب. بيني لزوجك همة السلف في الطلب، فإن القصص جنود الله عز وجل، ولعل الإنسان تبعث فيه الهمة العظيمة إذا ما طلع حال السلف. لو عرف حال الأنبياء، قبل أن أقول عرف حال الصحابة، لو عرف حال الأنبياء حين كانت همتهم عالية في طلب العلم، كما سجل القرآن قصة موسى عليه السلام حين سأل السبيل إلى لقي الخضر، ولما التقى به إذا هو الطالب المتواضع عند الخضر، فإذا به يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في قصة عجيبة عظيمة هي أصل في أصول الطلب وآدابه. ثم همة الصحابة رضوان الله عليهم حين لزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يدعون مجالسه، ومن كان عنده شغل نوب رجلا يأتي بعلم هذا اليوم، كما ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب المناوبة في العلم، وذكر حديث عمر رضي الله عنه: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وآتيه يوما، فكانوا يتناوبون على ذلك. ومنهم من كان ينقطع للطلب مثل أبي هريرة رضي الله عنه الذي أسلم في العام السابع، ولكنه رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، كما قال رضي الله عنه كما في الصحيح: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم حرص أبي هريرة رضي الله عنه على ذلك. وقد جاء في الصحيح أيضا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. بل جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم وضعه في رداء أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: ضمه عليك أبا هريرة. فضمه عليه فما نسي شيئا بعد. هكذا أسلم في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بذلك صار راوية الإسلام. ولهذا أعظم مسانيد الصحابة في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسند بقي بن مخلد عد له أكثر من 5000 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن ننسى فلا ننسى أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي كان يتوسد في لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة ليرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلها للأمة، كما جاء عند البخاري وبواب البخاري ذلك على ما أذكره في باب السمر بعد العشاء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مستيقظا غير نائم، فذكر لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك عبد الله بن عباس طلب العلم؟ لا والله، وإنما كان يتوسد بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ علم الصحابة. لذا كان يوما من الأيام الأمة تلجأ إليه، فهو من أعلم الناس، بل هو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي كان إذا سئل عن الآية قال على الخبير سقط. وقد ذكر مجاهد رحمه الله تعالى أنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية فيسأله، فرضي الله عنه من صحابي جليل. وكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. حركي همته أيتها الأخت المباركة، وكل أخت وفقها الله سبحانه وتعالى لن تقف حجر عثرة أمام زوجها وطالب، والله ولو تركها الأيام والليالي ذوات العدد. ولها قدوة في أم المؤمنين الأولى خديجة رضي الله عنها التي كانت قبل الوحي تدعو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي غار حراء، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء وكان يأتي غار حراء فيتعبد فيه الليالي والأيام ذوات العدد، فإذا احتاج إلى طعام عاد إلى خديجة فزودته لمثلها. لم تقف خديجة حجر عثرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى هذا الجبل، ومع ذلك ما قالت له لما تفعل ذلك يا محمد، حتى فاجأه الوحي يوما وهو في غار حراء فأنزل عليه هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى خديجة يرجف فؤاده، ولكنها رضي الله عنها ما إن قضينا عجبنا منها وهي تدعو النبي صلى الله عليه وسلم يطرقها ويأتي الغار يتعبد الله سبحانه وتعالى، حتى نعجب عجبا آخر وهي تتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت له يا محمد هذا الذي جرى لك من الوحدة، وإنما قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لقد طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت من روع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وإنك لتحمل الكلة وإنك لتقري الضيفة وإنك لتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل الحديث، هذه المرأة الصالحة التي تسجل هذه المواقف المشرفة قبل أن تعلم أنه رسول الله، فكيف بعد أن علمت أنه رسول الله؟ ولهذا لا عجب أن تنال تلك المرأة المباركة العظيمة التي ما انتفع النبي بامرأة مثل ما انتفع بها رضي الله عنها. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد قال كلمة ما أروعها وما أرسخها حينما تكلم عن التفاضل بين خديجة وعائشة، فقال لم تكن امرأة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع له من خديجة، ولم تكن امرأة أنفع للأمة من عائشة، إذن هما كفرصي رهان اشرأبت أعناقهما حتى وصلت إلى الثريا وسجل في سماء الإيمان وفي سماء الصدق أروع المواقف المشرفة. فيا أختاه دعيني أصالحك وأقول لك إن الخير كل الخير أن تخلي بين زوجك وبين العلم، إن الخير كل الخير أن تعينيه، والله لو احتاج إلى أن تدفعي من ذهبك ليطلب العلم. ادفعي من ذهبك، ادفعي من قائمة جهازك، ادفعي من كل ما تملكين حتى يكون طالب علم ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام. كوني من يبري السهم، وكوني من يوصل السيف، وكوني من يعين المجاهد في سبيل الله، فليس أعظم من الجهاد بالحجة والبيان. فإن الأخ اليوم، طالب العلم اليوم، في حاجة ماسة إلى امرأة تدفع في ظهره ليكون طالب علم. تذكري، تذكري أمهات الأئمة العظام، أم البخاري رحمه الله لما أعانته على طلب العلم، وأم الشافعي، وأم مالك، وأم ربيعة، وأم سفيان الثوري. تذكري هذه الأمة النجيبة التي لما بلغ سفيان مبلغ أن يطلب العلم ألبسته ملابس العلماء وقالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هل كانت تظن أم سفيان الثوري أن ولدها سوف يصبح علما من أعلام الأمة؟ لا والله لا أظن ذلك، ولكن الله عز وجل قد رزقها ذلك. وأرجو أن يكون سفيان في ميزان حسنات أمه، وأرجو أن يكون البخاري في ميزان حسنات أمه، وأرجو أن يكون زوجك إن كان طالب علم نجيبا أن يكون في ميزان حسناتك. علمي زوجك هذا، وحثيه على الطلب، وأرشديه إليه، وبيني له مواقف السلف وأحوال السلف وهمة السلف، حينئذ إن شاء الله سوف يكون في ميزان حسناتك. آسف على الإطالة في هذا الجواب، ولكنه حديث ذو شجون أردت أن يتخلل بيوتنا، لا سيما بيوت من يعرف العلم وقيمته. ولا تكون المرأة حجر عثرة أمام زوجها إذا ما شمر عن ساعده ليطلب علما نافعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.